أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وأهل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، أبدأها بالعناوين. تصعد الهجمات في العراق على قوات الاحتلال الأمريكي في العراق. المجلس الإسلامي الشيعي العلا في لبنان يدعو للتمسك بخيار المقاومة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد. قوات الكيان الصهيوني تنفذ حملة مداهمات وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين. تفاصيل النشرة. تصاعدت الهجمات التي تتعرض لها قوات الاحتلال الأمريكي في العراق خلال الأيام الثلاثة الماضية، وتفيد آخر التقارير الخبرية الواردة بهذا الشأن بأن رتلا للدعم اللوجستي تابعا للقوات الأمريكية هجم بعبوات ناسفة في محافظة ثقار. وجاء هذا الهجوم بعد ساعات فقط على هجومين على رتلين عسكريين أمريكيين بمدينتي السماوة والديوانية، وكان رتلان آخران قد أعطب أمس الأول جراء هجومين ممثلين في منطقتي المسيب والمحاويل بمحافظة بابل. في غضون ذلك سعت السفارة الأمريكية ببغداد إلى نفي خبر إجلاء جميع موظفيها وصفة الخبر بالشائع. انتقد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عدنان الأسدي على عفو الرئاسية الأمريكية عن المحكومين بقضية بلاك ووتر، داعيا الحكومة لعرض الأمر على محكمة دولية ومجلس الأمن. وقال الأسدي إن بلاك ووتر هي مجموعة مرتزقة أتت بها أمريكا لتنفيذ مهمات، وإن المجزرة التي نفذتها ببغداد عام 2007 هي مجزرة حقيقية. وأضاف أنه يستغرب تدخل ترامب في مخالفة حق الادعاء العام والمدعي الشخصي وذوي الضحية وعفه عن مجرمي حكم القضاء الأمريكي على قسم منهم بالسجن 12 سنة وقسم بالمؤبد. تجدد الغضب مرة أخرى في الولايات المتحدة بعد مقتل رجل أسود على أيدي أحد رجال الشرطة في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية. وكان أندري موريس هيل يتجول بالقرب من مرآب منزل وهو يحمل هاتفه عندما أصيب بعدة رصاصات أطلقها شرطي عليه، وأثر الحادث غضب سكان المدينة الذين خرجوا في مظاهرات منددة بعنف الشرطة ووقف تلك الانتهاكات، ليصبح هيل الضحية رقم 96 منذ مقتل الأمريكي جورج فلوريدا في مايو الماضي على يد شرطي. حول هذه الجريمة العنصرية الجديدة التي ارتكبتها الشرطة الأمريكية نتابع التقرير التالي.
ببساطة يقتل أصحاب البشرة الملونة في الولايات المتحدة على يد الشرطة ولأتفه الأسباب. في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية الشمالية قتل رجل أسود على يد شرطي أبيض وهو الضحية الثانية خلال أسابيع قليلة. تظهر اللقطات المصورة أندري موريس هيل في مرآة بمنزله وهو يتجه صوب الشرطي حاملا هاتفا خلويا في يده اليسرى فيما بقيت يده الأخرى غير مرئية. بعد ثوان أطلق الشرطي النار بعدة رصاصات. يسقط أندريا أرضا، ينتظر الشرطي ورفاقه دورية مؤازرة، بينما لازال المصاب على قيد الحياة، وما هي إلا دقائق ويفارق أندري الحياة. وبتلك الجريمة يكون أندري الضحية السوداء رقم 96 للشرطة منذ حادثة جورج فلويد الشهيرة التي ألهبت الشارع الأمريكي وأثارت موجة من الاحتجاجات ضد عنف الشرطة والتمييز العنصري في الولايات المتحدة.
لقد كان يحدث هذا الأمر في جميع أنحاء البلاد، وهو أمر مروع خاصة عندما يحصل بالقرب من منزلك، وهو ما يجعلك تدرك حقا أن شيئا ما يجب أن يتغير. هذا خطأ، إنه فظيع.
رئيس بلدية كولومبوس أندرو جينثر قال إنه صدم لوفاة أندري هيل، وقال في مؤتمر صحفي إن أندري كان معروفا لسكان المنزل الذي أوقف سيارته أمامه وكان ضيفا وليس لصا، وأشار إلى أنه كان منزعجا بقدر أكبر لواقع أن الشرطيين الموجودين لم يقدما الإسعافات الأولية له، ودعا إلى الفصل الفوري للشرطي كوي الذي أطلق النار على الضحية. وفي نظام يدعي المساواة وتحقيق العدالة تتكرر تلك الجرائم العنصرية، بينما لا تزال إدارة التحقيق في مدينة نيويورك تبرر للشرطة استخدامها القوة المفرطة خلال موجة الاحتجاجات التي نظمت الصيف الماضي، وتقول إن مواجهة الشرطة للاحتجاجات كانت مفرطة لأن معظم أفراد الشرطة الذين تعاملوا مع المظاهرات لم يتلقوا التدريب المناسب حسب ادعائها، حيث تتساهل السلطات مع مرتكبي تلك الجرائم العنصرية، بينما يدعم ترامب نهج إدارته العنصري عبر قراراته المثيرة للجدل، وآخرها إصداره عفوا عن 15 مدانا بجرائم مختلفة بينهم حراس من شركة بلاك ووتر المتهمين بارتكاب مجزرة ساحة النسور في بغداد ضد مدنيين عراقيين.
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن انفجارا قويا هز اليوم الجمعة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي دون ورود أنباء عن إصابات. وأكد مكتب إدارة الطوارئ لوسائل الإعلام أن حافلة منزل متنقل متروكة في وسط المدينة انفجرت صباح اليوم فألحقت ضررا بعدد من المباني، وأشار المكتب إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات. أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس القصف الصهيوني الأخير للأراضي السورية، وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن هذا العدوان يأتي في سياق التوسع الاستعماري. وفي جانب آخر من تصريحه نفى قاسم الحديث الإعلامي الصهيونية عن ملف الأسرى، وقال إنه لا أساس له من الصحة، معتبرا ذلك محاولة من قبل نتنياهو لتعزيز حضوره الانتخابي عبر التلاعب بمشاعر عائلة جنود الأسرى. دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان للتمسك بخيار المقاومة التي هي السبيل الوحيد للحفاظ على أمن واستقرار لبنان، وانتقد الشيخ علي الخطيب في خطبة الجمعة المماطلة في تشكيل حكومة جديدة في لبنان من أجل النهوض من الوضع الكارثي الذي يمر فيه البلد. وندد الخطيب بالغارة الصهيونية على سوريا والانتهاكات المتواصلة للأجواء اللبنانية قائلا إن ذلك يستدعي التمسك بخيار المقاومة، فهي السبيل الوحيد للحفاظ على أمن واستقرار لبنان. نفذت قوات الكيان الصهيوني حملة مداهمات وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ما أسفر عن اعتقال 12 مواطنا فلسطينيا. وأفادت مصادر إعلامية محلية باندلاع مواجهة عنيفة بين الاحتلال وأهالي بلدة قباطية بالضفة الغربية، مشيرة إلى إطلاق المقاومين النار والزجاجات الحارقة صوب الأمن الصهيوني. وأسفرت الاشتباكات عن إصابة شاب فلسطيني واحتراق آلية للاحتلال. وفي رام الله هاجم العشرات من المستوطنين مركبات فلسطينية قرب قرية اللبن الشرقية فيما حاولوا مهاجمة منازل الأهالي عند أطراف البلدة. إلى العناوين. تصاعد الهجمات في العراق على قوة الاحتلال الأمريكي في العراق. المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان يدعو للتمسك بخيار المقاومة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد. قوة الكيان الصهيوني تنفذ حملة مداهمات وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجمل تحية مسائية أقدمها لحضراتكم. مستمعينا الكرام، يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد قليل تستمعون إلى برنامج نحو الآفاق العالية، الخطوة الثانية للثورة الإسلامية. يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:22. معالم النور يأتيكم في الساعة 7:44. في تمام الساعة 8 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية ومجموعة من التقارير. في الساعة 8:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان ألو طهران وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 9 نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير. في الساعة 9:15 يأتيكم لقاء مباشر آخر تحت عنوان اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 45 دقيقة. حصاد المساء في 10 تماماً. عند الساعة 10:29 تستمعون إلى برنامج ظل الشيطان ولمدة 25 دقيقة. أحبتي، في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية. من عبارات محمد بن عبد الجبار النفري. اللطف يخبر عن مولاي أن له
يوم اللقاء أعزاء وأحبابا، لا يسكنون إلى دنيا وآخرة، ولا يرومون نحو الكون أسبابا. كل من أراد علما بغير الله احتجب عن العلم بالله، وكل من أراد علما بأمر الله احتجب عن دواعي نفسه، وكل من ازداد علما بنهي الله احتجب عن دواعي عدو. وكل من أراد العمل لوجه الله زاده الله علما من قبل نفسه، وكل من أراد العمل لثواب الله فتر بدخول الرجاء عليه، وكل من عمل خوفا من عقاب الله فتر بحسن الظن بالله. وأوقفني مولاي في ظل لطفه، فأبدت علوم القدس ألسن عطفه، ومد حجابا من بهاء جلاله على كل محجوب له دون كشفه. اللهم إني أعوذ بك أن أعلم علما إلا بك، أو أريد علما إلا لك، أو أعمل عملا إلا لوجهك، أو أتوجه وجهة إلا في طاعتك. اللهم إني أعوذ بك أن أسعى سعيا إلا في مرضاتك، أو أقلب جنبا إلا على خيفتك، أو أفتح طرفا إلا على آيتك، أو أصغي سمعا إلا إلى موعظتك. اللهم إني أعوذ بك أن أعمل فكرا إلا في خشيتك، أو أمضي عزما إلا في سبيلك، أو أبذل نفسا إلا في ذاتك، أو أنفق مالا إلا في حقوقك. المعرفة طريق إلى الوفاق، وهي الخفير، فمن سلك بها طريقا حمته فيه من الجواذب، فصح قصده وتحقق مبلغه، ومن فارقها في سلوك الطريق صدر إلى أحكام النفوس وتعلق بأماني الأطماع. إلهي، لو جمعت التسابيح لما كانت وفاء نعمة من نعمك، ولو جمعت التماجيد لما ثبتت لأنوار جلالك وقدسيتك.
نحو الآفاق العالية،
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، ورحمة من الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل في هذا اللقاء الجديد الذي يحمل عنوان الشباب في معادلة الثورة ومستقبلها، رافقونا.
مستمعين الأفاضل، بيان الخطوة الثانية الذي أطلقه الإمام الخامنئي هو بالحقيقة توجيه استراتيجي وأساسي للجيل الراهن وللأجيال القادمة، لكونه يشكل بوصلة الاتجاه والمسير، ولكونه يقدم تجربة الثورة الإسلامية بكل نجاحاتها وخصوصياتها بشكل مضغوط ومدروس للغاية. أشار الإمام الخامنئي دام ظله في بيان الخطوة الثانية إلى نهضة الصحوة الإسلامية، وقال سماحته بأن هذه النهضة شكلت حركة جديدة قامت على أساس نموذج المقاومة.
والمقاومة التي طرحها الإمام الخامنئي شمولية من أجل تحقيق الاستقلال بكل تجلياته وأنواعه وأقسامه، لذلك فإن تعبير المقاومة هو تفعيل نبض الأمة وإطلاق قدراتها الذاتية من أجل مواجهة التحديات وتقوية الجبهة الداخلية للأمة، ومن هنا كان حديثه عن الصحوة هو بمثابة رسم للخطوط العريضة والهادفة من أجل تحريك الواقع ورفضه بحالة المد الإيماني المقاوم.
هذا البيان أعزائي الكرام بيان في غاية الأهمية، وهو بيان استراتيجي يحلل مختلف القضايا المحلية والسياسية الخارجية والدولية في المستقبل. طبعا ترتبط أجزاء منه بالسياسة الخارجية والإقليمية وحتى بالوضع الداخلي في إيران. التركيز كان منحصرا على الداخل في إيران باعتبار أن وجود الثورة الإسلامية في إيران هو محور كل الأوضاع الدولية والإقليمية، ولهذه الأسباب جاء هذا التركيز.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج يروي مميزات المسار المشرف الذي قطعته الجمهورية الإسلامية طوال 40 عاماً وبركات الثورة الإسلامية المذهلة التي أوصلت إيران العزيزة إلى مكانة تليق بشعبها الذي كسر شوكة الأعداء بإيمانه وصموده وتحديه.
مستمعين الأفاضل، أما ما يخص الجانب الداخلي في إيران فالبيان التاريخي هذا يتمحور حول 3 قضايا أساسية تختص بالثورة الإسلامية، ومن هذه الأساسيات هو استعراض ماضي الثورة الإسلامية والذي ركز عليه الإمام القائد كما ينبغي، وقدم من خلاله كشفا واضحا للجيل الحالي لأن هذه الأجيال ليست مطلعة عليه بالشكل المطلوب.
فقد استهل قائد الثورة الإسلامية بيانه أعزائي الكرام بالحديث عن الماضي بما يحمله من تجارب وحقائق.
لقد روى الإمام الخامنئي الأحداث بصفته أحد الكبار الذين كانوا ضمن الأحداث وشاهدوها عن كثب. قد يكون أحدهم راوياً لكنه قرأ الأحداث في التاريخ والكتب، لكن قائد ثورة الإسلامية خط ما شاهده بأم عينه وقام سماحته بتوثيقه، فكل جملة من جمل الإمام الخامنئي يجدر توثيقها، كما يمكن الاستفادة منها وإغناء حركة التاريخ بهذا العطاء الزاخر بالمضامين والإرشادات.
ويعتقد الكثير من المتابعين لبيان الخطوة الثانية للإمام الخامنئي أنه لو لا يقتصر التوثيق على الجانب الكتبي فقط ليتعداه إلى فنون إخراج الوثائقيات الإعلامية في المجالين السمعي والبصري.
ينبغي أن تتم الاستفادة من الفن الملتزم في هذه المجالات، لذلك ينبغي أن يتم تصوير هذه الحوادث بما يقدم مادة مهمة للأجيال التي هي بأمس الحاجة للإطلاع على الماضي القريب.
الجانب الثاني من البيان أعزائي المستمعين يتناول حاضرة الثورة الإسلامية وما تعيشه من معطيات وحصاد ثوري متلألئ ومتألق. لقد صور الإمام الخامنئي حالة التدين المعاصر والاستقلال المعاصر والحرية المعاصرة والمكانة العلمية المعاصرة بشكل مميز، وأوضح سماحته بقلمه البليغ ما الذي كنا عليه وما الذي نحن عليه الآن وما الذي نملكه.
هذا القسم هو أيضا يشكل ضرورة من ضروريات ثورتنا الإسلامية. هذه هي بركة انتصار ثورة ورصيد القيادة المؤمنة الرشيدة التي أرست دعائم الحق والإيمان للمسيرة المظفرة.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، حكاية مسيرة باتجاه تحقيق المبادئ الإسلامية وقبسات من أفكار ورؤى القائد الخامنئي وتوجيهاته إلى صناع مستقبل إيران والأمة ومستلزمات هذا الجهاد العظيم.
مستمعينا الأفاضل، بيان الخطوة الثانية عقد الآمال على الشباب استنادا إلى السيرة الحكومية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام، مما أعطى هذه الشريحة زاد المسيرة وبصيرة المواجهة مع أعداء الإسلام. أما الجانب الثالث لهذا البيان فهو يتناول مستقبل الثورة الإسلامية، حيث نجد أن الإمام الخامنئي يضع جل أمله واهتمامه على عاتق الشباب.
وإذا ما دقق أحد في هذا البيان يجد أن كلمة الشباب استخدمت في هذا البيان أكثر من أي كلمة أخرى. مستمعينا الكرام، وهذا الأمر يكشف مدى اهتمام القائد بالمسيرة القادمة وضرورة أن يأخذ الشباب دوره للحفاظ عليها ورعايتها.
إذن يمكن القول مستمعينا الأفاضل أن كل آمال قائد الثورة الإسلامية فيما يخص مستقبل الثورة الإسلامية ينصب على الشباب، وهذا ما يظهر في التوصيات السبع التي أرفقها سماحته في المجالات المعنوية والعلمية والبحثية وسائر المجالات.
خلاصة القول إنه يجب أن لا يبقى هذا البيان أبدا شعارا، بل ينبغي أن يتم الاهتمام به في التخطيطات كوثيقة بالغة الأهمية، وخصوصا اليوم في مواجهة القوى الاستكبارية.
والإمام الخامنئي يقول أعزائي المستمعين للشباب في نهاية بيانه التاريخي: مع كل هذا أقول بصراحة للشباب الأعزاء الذين يتطلع لهم مستقبل البلاد إن ما تم إنجازه لحد الآن وما يجب أن يتم إنجازه يفصل بينهما بون عميق. في الجمهورية الإسلامية يجب أن تخفق قلوب المسؤولين دائما لرفع الحرمان، وأن تخاف الفواصل الطبقية العميقة أشد الخوف.
في الجمهورية الإسلامية ليس اكتساب الثروة جريمة، بل وموضع تشجيع وترغيب، لكن التمييز في توزيع المصادر العامة والسماح للانتهازيين والاحتكاريين ومداراة المخادعين الاقتصاديين، و كل هذا يفضي إلى انعدام العدالة، ممارسات ممنوعة أشد المنع، كما أن الغفلة عن الشرائح المحتاجة للدعم حالة غير مقبولة على الإطلاق.
نعم، لقد جرى تكرار هذا الكلام مرارا على شكل سياسات وقوانين، لكن عيون الأمل مسمرة عليكم أيها الشباب لتنفيذه تنفيذا لائقا. وإذا أحيل زمام إدارة قطاعات البلاد المختلفة للشباب المؤمن الثوري العالم الكفوء، وهم ليسوا بقلائل والحمد لله، فسوف يتحقق هذا الأمل إن شاء الله. نعم أعزائي الكرام، والآن نتوجه بالسؤال إلى ضيف البرنامج الدكتور بسام رجع. دكتور بسام، لماذا ركز الإمام الخامنئي على قضية الصحوة الإسلامية، وكيف يتعامل معها، وبأي طريقة يرجو تعميمها؟
أنا أعتقد أن السيد القائد الخامنئي نظر إلى أهمية الخروج من السيطرة الأمريكية لأن الشعوب الإسلامية اليوم محاولات لجعلها في دائرة الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الصحوة التي أراها هي جزء كبير من الثورة الإسلامية في إيران، التي على الظلم والعدوان وعلى الخروج من المحاولات الأمريكية لجعل شعوب المنطقة تابعة لها. القراءة التي تستند إلى مفهوم علمي وموضوعي وثوري وجهادي يستند إليها السيد القائد. اليوم أنا أعتقد أن ما تقدمه إيران من نموذج داعم لقوى وحركات التحرر في العالم والقوى الناهرة في الإقليم وفي المنطقة بشكل عام في منطقتنا العربية والإسلامية يؤكد على الدور الريادي الذي لعبته وما زالت تلعبه الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه الصحوة ترتبط بمفهوم القراءة الدقيقة لدور الشعوب، الدور في المواجهة الفاعلة التي تستند إلى روائد حقيقية في معنى أن تكون حرا في المواجهات المفتوحة مع كل من يحاول أن ينال من قضايا هذه الأمة. واليوم عندما نقرأ أن السيد علي الخامنئي يدفع دائما في كل المؤتمرات والخطابات، وأنا حضرت كثير من اللقاءات، دائما يتحدث عن الدور الذي يجب أن تلعبه الشعوب في هذه المواجهات، هذه الشعوب في صحوتها من خلال معرفة دورها، وهذا الدور الإيجابي الذي يجب أن يكون حاضرا في كل الأيام المواجهة، والاستفادة من قدرات الإنسان بالدرجة الأولى، التركيز على قدرات الإنسان القادر على أن يشكل حالة تحفظ دائما لكي يعرف أنه بإمكانه من خلال العلاقات التشبيكية بين دول العالم الإسلامي أن نواجه كل المحاولات التي تسعى إلى جعل المسلم وجعل كل القوى التي تتفلت دائما من رقة مظلوميتها التي يفرضها الأمريكي باستغلال مواردها وباستغلال اقتصادها أن تكون حاضرة ولها مكان تحت الشمس.
إذن ما هي أهمية توثيق أحداث الثورة الإسلامية دكتور رجا، وكيف يمكن إيصال حقائقها إلى الأجيال القادمة؟
يعني أنا أعتقد أن الثورة الإسلامية في إيران لعبت دورا كبيرا وبارزا ومهما جدا في إعادة الضوء إلى الدور الشعب، دور الشعوب في فهم ماذا يجب أن تفعل كي تكون حاضرة ويكون لها الإمكانيات والقدرات على التعبير عن نفسها. الثورة الإسلامية في إيران حررت الإنسان المسلم ووضعته في دائرته الصحيحة، بل قرأت في كتاب مفتوح أن لدينا إمكانيات، وهذه الإمكانيات لطالما استغلها الغرب واستغلها من أجل أن يهيمن علينا بمشاريع اقتصادية عندما كان الشاهنشاه يدفع الولايات المتحدة الأمريكية كل الدعم كان من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل السيطرة على منطقة الخليج. اليوم نحن نستطيع أن نستلم الدروس البعض الاقتصادية التي حصلت في إيران، العمل على تنمية القدرات للإنسان. اليوم عندما نرى هذا الصرح الكبير من الحضارة والثقافة الجمهورية الإسلامية في إيران والدور الذي تلعبه في مؤازرة الشعوب والدعمها على المستويات الثقافية والاقتصادية ومواجهة الإرهاب كما حصل في سوريا، إيران لعبت دورا مهما جدا وستلعب دورا أيضا مهما في إعادة الإعمار. كل ذلك أنا أراه هو استلهام من الروح التي أطلقها الإمام الخميني رحمه الله، لأن الإمام الخميني كان دائما سباق حتى قبل الثورة، كان سباق في قراءة طبيعة المشاريع الغربية في منطقتنا. وعندما جاءت الثورة الإسلامية في إيران استلهم الشعب الإيراني كل ما طرحه القائد الإمام الخميني رحمه الله، ثم جاءت المسيرة لتستكمل ما طرحه القائد الخميني في مسيرة ظافرة، في مسيرة تعلي من شأن الإنسان. أنا برأيي العلاء من شأن الإنسان كان بالدرجة الأولى في عين وفي قلب وفي محرق الثورة الإسلامية، وأيضا الوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدة لكي تستغل خيراتها وتمنع الاستغلال الخارجي لها. وهذه النهضة الاقتصادية اليوم التي نراها في الجمهورية الإسلامية في إيران تؤكد على أن هذه الثورة كانت بالدرجة الأولى من أجل الإنسان، من أجل أن يتحرر من كل الظلم. واليوم أنا أعتقد أيضا ما طرح من المفاهيم بالنسبة لقضية فلسطين، هذا الشعب المظلوم، هذا الشعب الذي يحاول كيان الاحتلال اليوم أن يلغي وجوده وهويته. الجمعة الأخيرة من رمضان هذا برأيي أصبح يوما عالميا. إذا هذا هو المفهوم الذي يكبر ويكبر على كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والحضارية.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج سياسي يعكس ملامح وطبيعة الفصل الجديد للثورة الإسلامية بعد اجتياز عقدها الرابع باعتزاز واقتدار.
نعم، نرحب بكم مجددا دكتور بسام رجا. بودي أن أسألكم، لماذا تحدث الإمام الخامنئي عن ثلاث قضايا رئيسة تتعلق بماضي الثورة وحاضرها ومستقبلها؟ يعني ماذا أراد سماحته من وراء هذه التقسيمات؟
ماضي الثورة، يعني يجب أن نعرف لماذا قامت الثورة وعلى الأسس التي قامت عليها في مواجهة الظلم وفي مواجهة كل من حاول أن يجعل من إيران محمية أمريكية ومنطقة الخليج تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، نهب خيرات الشعوب، نهب النفط، أن تكون قاعدة متقدمة للولايات المتحدة الأمريكية. الغرائط التي كانت ترسمها الولايات المتحدة الأمريكية مع كثير من دول الخليج، الهدف من ورائها أن تجعل إيران دولة تابعة بل رأس حربة في المشروع الأمريكي في المنطقة. وأنا أعتقد هذه القراءة يجب أن يعني دائما التمعن فيها، وحاضر الثورة الذي استلامته الثورة من روح الإمام الخميني رحمه الله، وشكلت دفعة قوية جدا على أرض الواقع من خلال قراءة الأفكار واستلهام هذه الأفكار. يعني العمل دائما على التطوير من خلال العودة إلى الأفكار التي طرحها الإمام الخميني رحمه الله. هذه الأفكار أنا أراها هي وسابة دائما للمستقبل، يعني هي لا تتقيد فقط في زمان ومكان، هي دائما تحمل روح التوقد وتحمل روح الحرارة الحية. هذا أنا برأيي شيء مهم جدا وكبير جدا في قراءة المعادلات التي فرضت أو فرضتها الثورة الإسلامية في إيران في القراءات المنطقية والعلمية والاستشرافية، والحاضر أيضا هو في استشراف القراءات التي وضعها الراحل الإمام الخميني، بمعنى أن نستشرف طبيعة الوحدة الإسلامية وطبيعة الصحوة الإسلامية وطبيعة أن تكون هناك كلمة سواء. الغرب لا يريد أن يكون هناك أي وحدة، الغرب يريد أن ينام من الإسلام، والفوبيا التي أصبحت في العالم الغربي الهدف من ورائها النيل من الصحوة الإسلامية والنيل من كل من يواجه الغرب. وأنا أتحدث عن المواجهة الحضارية والمواجهة الثقافية، لم تدعو الثورة الإسلامية لا إلى العسكرة ولا إلى إيجاد بقع مسلحة في العالم، على العكس تماما. عندما نقرأ اليوم الدور الذي تلعبه إيران في السلم والأمن العالميين، يستدل ذلك على أن الثورة الإسلامية في إيران كانت ثورة سلمية، لم تكن ثورة من أجل نشر الفوضى في العالم كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو الاستشراف الحقيقي لدور الثورة ودور الواقع الذي فرضته الثورة الإسلامية في إيران، لعملية قراءة دائما مستدامة. هذه القراءة المستدامة من شأنها دائما أن تجعل وهج الثورة حاضرا في كل زوايا الإنسان المسلم الذي يقاتل من أجل حريته. وأيضا هذا ما فرض نفسه على كل المشاريع التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تسخرها من أجلها. اليوم لا، هناك بدأ الشارع الإسلامي والشارع العربي وحتى أحرار العالم يستلهمون هذه الأفكار، لم تعد حتى حصرا على المسلمين. هناك في أمريكا اللاتينية يتحدثون عن الإمام الخميني وما طرحه من أفكار نيرة في مواجهة الغرب والمشاريع التي كانت تحاول أن تجعل من منطقتنا العربية والإسلامية قاعدة أمريكية متقدمة.
دكتور رجاء، الإمام الخامنئي ركز على نشر الوعي والإرادة لدى جيل الشباب، ويرى أن الجانب المعنوي ضروري للشباب ولتعاطيهم مع الواقع ومع التحديات. طيب، ما هي أهمية الجانب المعنوي ولماذا يشدد الإمام الخامنئي عليه تحديدا؟
أنا أعتقد هذا الخطاب يعني خطاب دائما جديد وقديم للسيد القائد الخامنئي، بمعنى الشباب هم عصب الثورة. يعني عندما انطلقت الثورة الإسلامية في إيران كان عصبها الشباب، ودائما الجمهورية الإسلامية ضربت يعني دورا رياديا في دور الشباب حقيقة، تولي الشباب دورا مهما، وهذا الدور أنا أعتقده قادر على اجتراح المستقبل. اجتراح المستقبل يحتاج إلى طاقات شابة، وهذه الطاقات الشابة الواعية المثقفة، عندما نعطي للشباب دورهم يستطيع هذا الشاب أن يقدم يعني. وهذا طبعا لا يلغي دور الاستناد إلى الخبرات التي قدمها الجيل السابق، بمعنى لا يوجد فصل، بمعنى هو عملية أدوار متتابعة. ولكن اليوم ضخ الدماء وضخ دور الشباب برأيي من شأنه أن يساهم في إذكاء مرة أخرى والعمل مرة أخرى، ودائما إيقاد شعلة الثورة على أن تبقى مستمرة، لأن الشاب المثقف الشاب الحضاري الذي يقرأ في إنجازات الثورة ودورها والمفهومية ومفهومية الدور الحضاري والعلمي والثقافي والديني أيضا، بمعنى رؤية العلاقة المجتمعية وما تفرضه من ديمقراطيات حقيقية، ديمقراطيات حقيقية بعيدة عن التزييف الأمريكي والغربي الذي أراد أن يفرض علينا ديمقراطيات مشوهة. هذه الديمقراطيات المعولبة والتي يعني كان شهد في 2008 كيف حصل من انهيارات حقيقية في هذا العالم الغربي والجشع، وشهدنا العديد من النظريات التي كتبت فوكاياما وهنتينغتون، كل ذلك كان يحاول إلى وجود أعداء وهميين. اليوم لذلك فشلت كل تلك المشاريع. الشباب هو القادر على وضع النظريات للمستقبل، النظريات التي تستلهم من روح الثورة وتعمل دائما بشكل دؤوب على فرض أمر واقع يستند إلى العلم والمنطق والعقيدة الصحيحة السليمة.
مستمعينا الكرام، باسمكم نشكر الدكتور بسام رجاء الكاتب والإعلامي من دمشق، ونشكركم على طيب المتابعة. كنتم وبرنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية.
قدمت لحضراتكم هذه الحلقة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكانت تحمل العنوان التالي: الشباب في معادلة الثورة ومستقبلها. نشكركم على طيب المتابعة،
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج معالم النور. نستضيف في هذه الحلقة سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم لاستكمال الحديث حول التأويل والتفسير، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، بعد تعرض لمعنى التأويل عند ابن تيمية والعلامة الطبطبائي وأيضا الشيخ هادي معرفة، تفضلتم بآخرة في اللقاء الماضي إلى الإشارة إلى رأي السيد الشهيد محمد باقر الصدر حول معنى التأويل.
نعم.
وأشرتم في اللقاء الماضي إلى مقدمة مهمة لابد منها للوصول إلى التمييز والتفريق بين معنيي التفسير والتأويل. نعم. ووعدنا الإخوة المستمعين على أن نعود في هذا اللقاء إلى نفس الحديث، ولكن لتوضيح معنى التأويل عند السيد الشهيد الصدر. نعم. فماذا يقول السيد الشهيد حول التأويل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول: حتى نفهم معنى التأويل علينا أن نتتبع موارد الاستعمال لهذه الكلمة في القرآن الكريم، حتى نجد هل يوجد اتفاق بين المعنى المستعمل للفظة التأويل في آيات القرآن الكريم وبين المعنى الاصطلاحي الذي ذكره العلماء والمفسرون. في نظر السيد الشهيد بأنه هناك نوع من التمايز بين مراد التأويل المستعمل في آيات القرآن الكريم وبين التأويل الذي ورد في اصطلاح المفسرين. موارد استعمال كلمة التأويل في القرآن على حسب تتبعه بأنها وردت في 7 سور من القرآن الكريم، يختار منها بعض هذه الموارد حتى نتبين بأنه ما المراد من التأويل في القرآن. جاءت في بعض الموارد، مثلا في سورة آل عمران وهي الآية 7 التي طالما تحدثنا عنها وتكرر الكلام حولها: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
نعم.
كلمة تأويلة في هذه الآية: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. النساء آية 59. في مورد آخر: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. الأعراف كذلك في مورد آخر: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. في سورة يونس 39: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. سورة يوسف الآية 6. أيضا إضافة إلى ذلك سورة الإسراء. هذه موارد لاستعمال لفظة التأويل في القرآن الكريم. بدراسة هاي الآيات التي وردت نعرف أن حسب مراد السيد الشهيد أن كلمة التأويل لم ترد في هذه الآيات بمعنى التفسير، أو بتعبير آخر لم ترد الكلمة بمعنى بيان مدلول اللفظة. ويقول يضيف إلى ذلك يبدو حتى إمكانية ورودها بهذا المعنى غير ممكنة، إلا احتمال أن يمكن ملاحظة هذا المعنى، يعني بمعنى أنها بيان مدلول اللفظ في الآية الأولى من سورة آل عمران اللي هي الآية السابعة في قوله وابتغاء تأويله. في هذه الآية احتمال أن تؤدي هذا المعنى، أما في الموارد الأخرى فالتأويل الوارد فيها لا يؤدي معنى التفسير ولا يؤدي معنى بيان مدلول اللفظ. على اعتبار في هذه الآية التي أشرنا أنه يمكن أن يؤدي معنى التفسير، على اعتبار أن التأويل في هذه الآية أضيف إلى المتشابه، يعني مقابل المتشابه، تأويل المتشابه، باعتبار إضافة إلى المتشابه ذهب جمع من المفسرين كما أشرناها في هذا الكلام بالنسبة إلى المحكم والمتشابه في أول الحديث هناك، ذهبوا إلى القول بأن تأويل الآية المتشابهة عبارة عن تفسيرها وبيان مدلول اللفظ لهذه الآية. وبالتالي إذا كان أن المراد من التأويل بمعنى التفسير أو بمعنى بيان مدلول الآية، راح يلزم منا أن قسم من القرآن ما يمكن فهمه ولا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم كما في الآية، وبالتالي الإنسان الاعتيادي لا يستطيع فهم مثل هذه الآيات، لا يفهم إلا الآيات المحكمة فقط. واللي دعا هؤلاء أن يستفيدوا هذا المعنى من كلمة التأويل المضافة إلى الآيات المتشابهة اللي دعاهم هو إعطاء لفظ التأويل معنى التفسير، لأنهم سبق أن أسسوا المعنى الاصطلاحي لكلمة التأويل. يعني في أول الأمر جاءوا لكلمة التأويل وأعطوها معنى اصطلاحي معين بمعنى التفسير وبمعنى بيان مدلول اللفظ، لما جاءوا للآية وفسروا كلمة التأويل المضافة إلى المتشابه بأنها عبارة عن بيان مدلول اللفظ وعبارة عن التفسير، إلا أن هذا المعنى الاصطلاحي الذي أخذ وحمل على هذه الآية كما يقول السيد الشهيد، هذا التحميل لو أردنا أن نلاحظ عليه نلاحظ أن هذا المعنى الاصطلاحي ما كان موجودا في عصر القرآن أصلا. اصطلاح التأويل اللي هو المصطلح الخاص في علوم القرآن جاء متأخرا ولم يكن في عصر القرآن، ومجرد انسياق ذلك المعنى الاصطلاحي الذي كان يفهمه المفسرون هذا لا يكفينا لحمل كلمة التأويل الواردة في الآية على هذا المعنى المصطلح الذي اتخذوه. على هذا ما عندنا دليل يدل على استعمال كلمة التأويل بمعنى التفسير في الآيات القرآنية، بل هذه الآيات بالإضافة إلى هذه الآية التي يتوهم منها أن معنى التأويل هنا بمعنى التفسير أي بيان مدلول اللفظ، حتى هذه الآية قلنا لا يساعد عليها الأمر، وبالتالي ما عندنا دليل خاص يعني أن معنى التأويل بالمعنى الاصطلاحي الذي ساقوه أي بيان مدلول اللفظ أو بمعنى التفسير، وإنما المعنى المناسب لكل هذه الآيات هو أن المراد من التأويل الشيء الذي يؤول إليه الذي يرجع إليه ويستدل بهذا الأمر، ولذا نضيف التأويل أو حتى في الآيات كلها أضيف التأويل إلى الرد إلى الله والرسول تارة، إلى الكتاب في آية أخرى، إلى الرؤيا، إلى الوزن بالقسطاس المستقيم كما هي في آية الإسراء مثلا،
أولي الأمر أيضا
أولي الأمر، هاي كلها إرجاع، نوع من الإرجاع. هذا بحسب الظن كما يقول أكبر الظن أنه أو حسب الظن القوي أن المراد من كلمة التأويل في الآية الأولى التي أضيفت إلى الآيات المتشابهة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهم قالوا بأن تأويل التأويل هنا التفسير، يقول تأويل الآية المتشابهة ليس بمعنى بيان المدلول أو التفسير الذي أشاروا إليه، بل هو ما تؤول إليه تلك المعاني. يعني يريد يقول بأنه عندنا طريقين، عندنا لفظ واللفظ يدل على المعنى. هذا نوع من التفسير، دلالة اللفظ على المعنى. وما كانوا يتشبثون بأن التأويل من هذا القبيل. السيد يقول بأنه لا، التأويل ليس من هذا القبيل، وإنما مرحلة تلي مرحلة دلالة اللفظ على المعنى، وهي عبارة عن إرجاع هذا المعنى إلى المعنى أو إلى صورة تجسده، بأن هذا اللفظ إلى أي المعاني، إلى أي صورة تجسده، لا دلالة اللفظ على المعنى. وبالتالي يرجع إلى أن التأويل الذي هو رجوع، بالتالي ما تؤول إليه تلك المعاني، هذه المعاني التي دل عليها اللفظ إلى أي شيء تؤول، إلى أي صورة تتجسد، إلى أي معنى تتجسد فيه، هذا اللي هو المعاني المحتملة، غير ذاك المعنى الذي هو دلالة اللفظ على المعنى. على هذا الأساس راح يكون معنى التأويل في الآية الكريمة هو المصطلح عليه السيد بهذا المعنى، معنى التفسير بالمعنى، لا التفسير باللفظ، ذاك المعنى لبيان معنى التأويل الذي هو التفسير، وتفسيره باللفظ، دلالة اللفظ على المعنى. أما هذا النوع من التأويل تفسير، إلا أنه تفسير بالمعنى وليس تفسيرا باللفظ، لأنه دلائل والقرائن الموجودة في الآية، في خصوص الآية، لأن الذين في قلوبهم زيغ اللي راح يستخدموا هاي الآيات ويكثروا بها ويوجد بها الفتنة ويوجد بها الخطر، هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ كانوا يحاولون أن يحددوا صورة معينة، اللفظ يدل على المعنى، فهم يأتوا يحددوا صورة معينة لمفاهيم الآيات المتشابهة حتى يشوش المجتمع. وإلا دلالة اللفظ على المعنى ما حد يختلف بأن هذا اللفظ يدل على المعنى، غاية الأمر أن هذا المعنى أي صورة يجسد، تحديد صورة معينة وخاصة لهذا المعنى، هذا من وظيفة أهل الزيغ، أهل الباطل، يأتوا فيلبسوا هذا المعنى صورة معينة حتى يثيروا الفتنة. وخصوصا أن كثير من الآيات المتشابهة تتعلق معانيها بعوالم يوجد فيها سعة من هذا العالم، عوالم الغيب، الأمور الغيبية.
نعم.
فأهل الباطل تكون محاولتهم هكذا تحديد تلك المعاني وتجسيدها في صورة ذهنية خاصة حتى يطرحوها على المجتمع، وبالتالي يوجدوا حالة الفتنة والبلبلة في داخل المجتمع. من هذا الكلام نستخلص أمرين. الأمر الأول أن موارد استعمال كلمة التأويل في آيات القرآن الكريم، خصوصا في الموارد السبعة اللي ذكرناها سابقا، بمعنى ما يؤول إليه الشيء، لا بمعنى التفسير، يعني ما يؤول إليه المعنى، لا بمعنى تفسير اللفظ، يعني دلالة اللفظ على المعنى. وقد استخدم بهذا المعنى للدلالة على تفسير المعنى لا تفسير اللفظ كما قلنا، أي تجسيد المعنى في صورة ذهنية خاصة. هذا أولا. والأمر الثاني اللي نستخلصه من الكلام المتقدم أن اختصاص الله سبحانه وتعالى والراسخين في العلم بالعلم بالتأويل، بحيث أنه لا يعلم إلا الله والراسخون في العلم تأويل الآيات المتشابهة، هذا لا يعني أن الآيات المتشابهة ليس لها معنى مفهوم. على ذلك التعبير، على المعنى الأول للتأويل، يكون الآيات المتشابهة ما لها معنى مفهوم، لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. على هذا البيان، لا، لها معنى مفهوم، غاية الأمر أن هذا المعنى تجسيد في صورة معينة يحتاج ليعلمه الله والراسخون في العلم ولا يعلمه غيرهم.
نعم، يبدو أن الوقت قد انتهى، ورأي الشهيد الصدر لم يكتمل بعد بهذا الشكل، لأن هناك تعليقات كثيرة، هناك توضيحات لسماحتكم على هذا الرأي، ولدينا أيضا استفسارات على رأي الشهيد الصدر. فما رأيكم أن نحيل هذه التعليقات والاستفسارات إلى اللقاء القادم بسبب انتهاء الوقت؟
لا بأس بذلك
إن شاء الله. إذن نشكركم، نشكر سماحة الشيخ شاكر الفردان، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء المقبل مع معالم النور، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
الله
الله، the almighty، الله الله.